بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد فهذه قراءة في تفسير الإمام الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللسامعين ولسائر المسلمين أجمعين. وفي الدرس 41 بعد 104 وفي قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعا بنحو هذا فقال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن نبي الله أيوب لبث بلاؤه إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين فقال له صاحبه وما ذاك قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب عليه السلام ما أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق. قال وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحي إلى أيوب في مكانه أن ارقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. رفع هذا الحديث غريب جدا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال وألبسه الله حلة من الجنة فتنحى أيوب فجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرف فقالت يا عبد الله أين ذهب المبتلى الذي كان هاهنا لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب فجعلت تكلمه ساعة فقال ويحك أنا أيوب قالت أتسخر مني يا عبد الله فقال ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسدي. وبه قال ابن عباس ورد عليه ماله وولده عيانا ومثلهم معهم. وقال وهب بن منبه أوحى الله إلى أيوب قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك وقرب عن صاحبتك قربانا واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك. رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما عاف الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه قال فقيل له يا أيوب أما تشبع قال يا رب ومن يشبع من رحمتك. أصله في الصحيحين وسيأتي في موضع آخر. وقوله وآتيناه أهله ومثلهم معهم قد تقدم عن ابن عباس أنه قال ردوا عليه بأعيانهم وكذا رواه العوفي عن ابن عباس أيضا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد قال شيخنا سلمه الله يعني أن الله تعالى أحيا أهله أنفسهم ورد عليه ما له بعينه. فالله على كل شيء قدير. قال الله سبحانه: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نعم انتهى كده. أحيا الله أهله، ماتوا ثم أحيوا بإذن الله، الله على كل شيء قدير.
وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد، وبه قال الحسن وقتادة: وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة، فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعة.
النجعة هكذا بالضم في الشعب.
أنت مفتوح.
ها؟ النجعة صواب. النجعة
أنت مربوطة بالفتحة الشيخ.
ها؟ أنت مربوطة بالفتحة. لا هكذا قال شيخنا بالضم. النجعة في أحد المدرسين موجود؟ ها؟ نعم هذا المعروف النجعة، قد أبعد النجعة. محمد ضيف موجود أو حد المدرسين؟ انظر يا أبا صهيب قاموس. نعم نعم.
أن النبي الله أيوب صححه الألباني.
أي حديث؟ حديث أبي هريرة مطار الجراد عليه. صحاب الشيخ ناصر. طيب نعم.
وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة، فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعة، وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب وصح ذلك عنهم فهو مما لا يصدق ولا يكذب. وقد سماها ابن عساكر في تاريخه رحمه الله تعالى، قال: ويقال اسمها ليا ابنة منشا ابن
منشا،
ويقال اسمها ويقال اسمها ليا ابنة منشا ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويقال ليا بنت يعقوب عليه السلام زوجة أيوب كانت معه بأرض البثنية. وقال مجاهد: قيل له
البثنية وهي قرية بين دمشق وأذرعات، يعني بلدة في الشام. نعم لعله يعني يدفع شيء أو يتصدق بشيء كفارة عنهما لنزاعهما مع ذكر الله. نعم. حتى إن صح هذا فهذا في شرع من قبل. نعم. لكن الأثر علي بن زيد فيه، لعله بن جدعان هو ضعيف. نعم. تكلم عليه عندكم الأثر الذي قبله. نعم نعم. أو قد تكون صدقة إن صح القول. في أحد عنده مخرج هذا الذي فيه علي بن زيد؟ طيب نعم. هذا ابن عباس أيضا
كمل على قول غير طريق علي بن زيد بن جعلان بن
أبي علي بن زيد. علي بن زيد ضعيف
من غير اسمه من غير طريق.
نعم
من غير طريق علي بن زيد.
أين
هذا كمر عليه من فترة؟
نعم.
وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب إن أهلك لك في الجنة، فإن شئت أتيناك بهم، وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم. قال: لا، بل اتركهم لي في الجنة، فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. وقال حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي قال: أوتي أجرهم في الآخرة وأعطي مثلهم في الدنيا. قال فحدثت به مطرفا قال ما عرفت وجهه
مطرفا
قال فحدثت به مطرفا فقال ما عرفت وجهها قبل اليوم
يعني قال شيخنا يعني ما عرفت تأويلها إلا الآن نعم ما عرفت وجهها يعني تأويلها
وهكذا روي عن قتادة والسدي وغير واحد من السلف والله أعلم وقوله رحمة من عندنا أي فعلنا بك ذلك رحمة من الله به وذكرى للعابدين
وهذا في إثبات صفة الرحمة لله عز وجل ورحمة الله عز وجل 100 جزء كما في الحديث أمسك عنده سبحانه 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا به يتراحم العباد حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ورحمة الله وسعت كل شيء كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء وأما الأشاعرة فيقولون الرحمة معناها فسرونها بالإرادة إرادة الخير وهذا باطل وانتبه لبعض الألفاظ مثل هذا أيضا في رياض الصالحين لأبي زكريا النووي غفر الله له وبعض العلماء الذين وقعوا في مسألة التأويل تأويل صفات الله جل وعلا نعم
وذكرى للعابدين أي وجعلناه في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء وله الحكمة البالغة في ذلك
قال شيخنا حفظه الله الله تعالى بين الحكمة من ابتلاء أيوب فقال رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أي ليتأسى به أهل البلاء في الصبر على البلاء وليعلموا أن الله تعالى ابتلاهم لحكمة بالغة انتهى كلامه وهذا من أعظم أسباب الصبر على البلاء أن المرء يعلم أن الله عز وجل قدر هذا في الأزل وأيضا هذا لحكمة لا يعلمها إلا هو قد تبدو الحكمة للعبد وقد لا تبدو فالمؤمن يعلم أن الله لا يفعل لمجرد المشيئة كما يقول الأشاعرة وإنما لا يفعل إلا لحكمة ولذلك أهل السنة يقول الله على كل شيء قدير يقدر على كل شيء سبحانه ويعلم كل شيء أما الأشاعرة فيقولون على ما يشاء قدير فيربطون القدرة بالمشيئة والعلم بالمشيئة هذا باطل فالله جل وعلا على كل شيء قدير ما كان وما لم يكن وما هو كائن كله يعلمه الله وما لم يكن لو كان كيف يكون يعلمه الله قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون نعم
قال تعالى وإسماعيل وإدريس
وانتبه لأن بعض العبارات تطلقها بعض العلماء وسيأتي معنا كلام الجويني في هذا ربما لا يتخيل أنها أن فيها يعني إبعاد لصفات الله عز وجل يعني حينما يقول الجويني غفر الله له طبعا الجويني كان على مذهب المعتزلة أولا وقيل إنه تاب توبة صافية كما ذكر الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وأن توبته أصفى من توبة أبي الحسن الأشعري لكن لما كان التزاته كان يقول إن يونس في بطن الحوت قربه من الله كمحمد ليلة المعراج يريد ماذا بذلك ها ها نفي ماذا نفي لا حاشا الجويني هذا الذي يقول بالحلو الاتحاد هذا كافر ها نفي العلو يريد العلو يريد مسألة العلو وهذا باطل لا شك هو أراد بهذا هذا الكلام، هذا باطل لا شك، حتى أنه أعطي مال من أجل كما سيأتي إن شاء الله. نعم. ليس قرب العلم، هو أراد بذلك لأن يونس لم يكن في هذا الوقت في لم يكن، إنما كان هذا ابتلاء. ويونس لما ذهب مغاضبا يعني من قومه فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. نعم. فهذا الحوت كان نعم لأنهم يربطون القدرة والعلم بالمشيئة، وهذا باطل. نعم نعم. القدرة بالمشيئة، وأما الذين يربطون العلم بالمشيئة فهم من القدرية في الذين ظهروا في عهد عبد الله بن عمر في البصرة. نعم. كيف أراد في هذا في كلام هذا أن يونس هو في بطن الحوت، قربه من الله كمحمد عليه السلام في ليلة المعراج، محمد كان في السماء ويونس كان في بطن الحوت، هل قربهما من الله واحد؟ معناه أن الله في كل مكان في السماء وفي الأرض. ما أراد؟ إذن نصدقك ونصدق العلماء. من قال لك أنه مراد كنت معه؟ من قال لك أنه مراد؟ العلماء قالوا أراد هذا أن تقول مراد. نعم. هذا معروف عنه بارك الله فيك أنه كان ينفي هذا، لذلك كلماته بين السطور كالزمخشري. الزمخشري حينما يقول أعظم نعيم، أعظم نعيم في الآخرة هو الجنة، هل أحد يعني قد يأتي بذهنه أنه يريد بذلك نفي الرؤية؟ لكن العلماء يعرفون هذا. الصيارفة، صيارفة كما أن في الحديث صيارفة، في العقيدة صيارفة. نعم. ذلك علماؤنا في نجد خاصة رحم الله ميتهم وحفظ الله أحياءهم ومتعهم بالصحة والعافية على طاعته، تجد هذا الجانب عندهم فيه إحساس عظيم جدا، أي كلمة تمر لا يمكن تمر، جل أن يسمع كعالم الحديث إذا مر سمع الإسناد يقول هذا الإسناد فيه كذا، لأنهم أخذوه وارث عن وارث، أخذوه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعبد اللطيف ولده، ثم محمد بن إبراهيم، ثم تلاميذ محمد بن إبراهيم وهكذا. نعم نعم. قال أبعد النجعة يعني الطلب. نعم. نعم.
قال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كله.
عفوا ما ذكر وجه آخر. نعم. انظر يا شهد أيضا لسان العرب. نعم. لعله قد يكون ذكر شيء أوسع. نعم.
قال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وقد تقدم ذكره في سورة مريم، وكذلك إدريس عليه السلام. وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون إنما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحكما مقسطا.
هذه ثلاثة أقوال. قال شيخنا اختلف في ذي الكفل هل هو نبي أم رجل صالح أم ملك عادل. نعم نعم.
وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم.
ابن جرير موقفه هو التوقف، لا يقول بأنه نبي ولا غير نبي. نعم.
وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله وذا الكفل قال رجل صالح غير نبي.
تكفل النبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل، ففعل ذلك فسمي ذا الكفل. وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عفان، حدثنا وهيب عن داود عن مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل. فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث: أستخلفه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. قال: فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال: نعم. قال: فردهم ذلك اليوم وقال مثلها في اليوم الآخر. فسكت الناس وقام ذلك الرجل وقال: أنا. فاستخلفه. قال: وجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان، فأعياهم ذلك. قال: دعوني وإياه.
أعياهم ذلك يعني ذلك الرجل. نعم.
فأتاه في صورة شيخ كبير فقير، فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة، وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة.
إلا تلك النومة يعني نومة القيلولة. قال شيخنا: لأنه كان يقوم الليل ويصوم النهار، فجاءه الشيطان في وقت القيلولة ليشغله. نعم.
فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح الباب وجعل يقص عليه، فقال: إن بيني وبين قومي خصومة، وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة.
قال شيخنا: قص عليه قصة طويلة حتى لا ينام، ويصل الليل بالنهار، فيتعب.
فقال: إذا رحت فأتني آخذ لك بحقك. فانطلق وراح، فكان في مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ، فلم يره، فقام يتبعه. فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره ولا يراه.
هكذا عندكم يتبعه يعني يسير. قال شيخنا: أي يسير وراءه. وعند ابن جرير: يبتغيه. نعم. قام يبتغيه. نعم.
فقام يبتغيه، فلما كان الغد جعل يقضي.
في الشعب ماذا يتبعه؟ ابن جرير يبتغي. أحد معه ابن جرير؟ أحمد التمسي غايب. معك ابن جرير؟
فقام يبتغيه، فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس.
يعني جاء الغد. نعم.
فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره ولا يراه. فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعة أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له فقال: ألم أكن لك إذا قعدت فأتني؟ قال: إنهم أخبث قوم، إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك، وإذا قمت جحدوني. قال فانطلق، فإذا رحت فأتني. قال: ففاتته القائلة فراح، فجعل ينتظره ولا يراه، وشق عليه النعاس. فقال لبعض أهله: لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام، فإني قد شق علي النوم. فلما كان تلك الساعة أتاه فقال له الرجل: وراءك. فقال: إني قد أتيته أمس فذكرت له أمري. فقال: لا والله، لقد أمرنا ألا ندع أحدا يقربه. فلما أعياه نظر فرأى قوة في البيت فتسور منها، فإذا هو في البيت وإذا هو يدق الباب من داخل. قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان، ألم آمرك؟ فقال: أما من قبلي والله فلم تؤتى، فانظر من أين أتيت.
قال شيخنا: يعني لم تؤتى من جهتي، لكن هذا شيء فوق طاقتي. نعم.
قال: فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت فعرفه، فقال: أعدو الله؟ قال: نعم، أعيتني في كل شيء، ففعلت ما ترى لأغضبك. فسماه الله ذا الكفل، لأنه تكفل بأمر فوفى به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث زهير بن إسحاق عن داود عن مجاهد بمثله.
نعم. قال شيخنا: يعني أنه دخل من أجل أن يغضبه، فإنه عجز عنه من جهة السهر، فتسلق عليه الجدار وأتى حتى يغضبه. وهذا من الصفات التي أخذها على نفسه، ومنها أنه لا يغضب فلم يغضب. نعم. نعم، هو هذا.
معك الطبري؟
نعم. يبتغي في الطبري، يبتغي. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال ابن عباس: كان قاض في بني إسرائيل فحضره الموت.
عن الأعمش عن مسلم. من هو مسلم؟ لعله أبو الضحى مسلم ابن صبيح، أنه لعله يروي. انظر هل هو يروي عن ابن عباس. أنت معك التخريب. نعم.
قال ابن عباس: كان قاض في بني إسرائيل فحضره الموت، فقال: من يقوم مقامي على ألا يغضب؟ قال: فقال رجل: أنا. فسمي ذا الكفل. قال: فكان ليله جميعا يصلي، ثم يصبح صائما فيقضي بين الناس. قال: وله ساعة يقيلها. قال: فكان ذلك، فأتاه الشيطان عند نومته، فقال له أصحابه: ما لك؟ قال: إنسان مسكين له على رجل حق وقد غلبني عليه. قالوا: كما أنت حتى يستيقظ. قال وهو فوق نائم. قال: فجعل يصيح عمدا حتى يوقظه. قال: فسمع، فقال: ما لك؟ فقال: إنسان مسكين له على رجل حق. قال: اذهب فقل له يعطيك. قال: قد أبى. قال: اذهب أنت إليه. قال: فذهب، ثم جاء من الغد فقال: ما لك؟ قال: ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأسا. قال: اذهب إليه فقل له يعطيك حقك. قال: فذهب، ثم جاء من الغد حين قال فقال له أصحابه: اخرج، فعل الله بك، تجيء كل يوم حين ينام لا تدعه ينام. فجعل يصيح: من أجل أني إنسان مسكين، لو كنت غنيا. قال: فسمع أيضا، فقال: ما لك؟
قال شيخنا: يعني ما طردتني، لولا أنه مسكين ما طردتني. وهذا من خبثه أنه جعل يصيح ويقول ذلك. نعم. فكان كذلك. نعم. فأتاه الشيطان. نعم.
نعم. ما ذكر درجته فقط.
ما درجته؟
ثقة فاضل من الرابع.
ثقة فاضل من الرابع. نعم. مسلم ابن صريح أبو الضحى. نعم.
قال فسمع أيضا فقال ما لك؟ قال ذهبت إليه فضربني، قال امشي حتى أجيء معك. قال فهو ممسك بيده، فلما رآه ذهب معه نثر يده منه ففر.
قال شيخنا لأنه لا يوجد خصومة أصلا، ولكن هذه القصة من أخبار بني إسرائيل، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ينقل عنهم. نعم.
وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث ومحمد بن قيس وابن حجيرة الأكبر وغيرهم من السلف نحو من هذه القصة، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة عن أبي كنانة بن الأخنس قال سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر ما كان ذو الكفل بنبي، ولكن كان يعني في بني إسرائيل رجل صالح يصلي كل يوم 100 صلاة، فتكفل له ذو الكفل من بعده فكان يصلي كل يوم 100 صلاة فسمي ذا الكفل. وقد رواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال أبو موسى الأشعري فذكره منقطعا، والله أعلم.
منقطع لأن قتادة أدرك فقط من الصحابة من أنس بن مالك رضي الله عنه، فروايته عن أبي موسى الأشعري لا تصح، منقطعة. نعم نعم. نعم. سقط. قرأته؟ قرأته؟
نعم شيخنا. فكان يصلي كل يوم 100 صلاة.
أعد مرة أخرى. وقال ابن أبي حاتم تابع معه.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر أخبرنا
أبو الجماهر
حدثنا أبو الجماهر أخبرنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة عن أبي كنانة بن الأخنس قال
أبي كنانة هكذا ابن الأخنس الأخنس في الشام. نعم. عن أبي كنانة الأخنس. نعم.
عن أبي كنانة الأخنس قال سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر ما كان ذو الكفل بنبي، ولكن كان يعني في بني إسرائيل رجل صالح يصلي كل يوم 100 صلاة، فتكفل له ذو الكفل من بعده فكان يصلي كل يوم 100 صلاة فسمي ذا الكفل. وقد روى
ما قرأ نعم لا تنشغل نعم فسمي ذا الكفل. نعم.
وقد رواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال أبو موسى الأشعري فذكره منقطعا، والله أعلم.
يعني بين أبي موسى وقتادة بن العام السدوسي. نعم.
وقد روى
رأس الطبقة أي طبقة؟ قتادة الثالثة أو الرابعة، رأس هذه الطبقة قتادة. انظر ترجمته. نعم. رأس الطبقة الرابعة ولد أكمة رحمه الله عالم كبير. نعم. لكنه كان يدلس. نعم. نعم هو روى أدرك أنا سقط، يعني مع التحقيق أدرك أنا سقط. نعم. ولا اللي روى عن ابن عباس بواسطة. نعم.
الطبقة الرابعة.
اقرأ قتادة.
قال قتادة بن زعامة السدوسي أبو الخطاب.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قتادة بن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة مات 10.
ولد أكمه على اللام تشق له عين.
شيخ من بز ذن
قرن علق الشيخ عبد العزيز. نعم. برد عليك شديد البرد عد برد منكم يعني أوثق من نوع عنهم لا بأس. نعم. قال الشيخ عبد العزيز
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لكنه يدلس كما يعلم من التهذيب وغيره.
والحافظ ما قال أنه كان يدلس؟
لا
رحمه الله رحم الله الشيخ ابن باز. نعم. يعني هذا فات الحافظ أنه يقول أنه كان يدلس. نعم.
وقد روى الإمام أحمد حديثا غريبا فقال حدثنا أصباط بن محمد حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات ولكن قد سمعته أكثر من ذلك. قال كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال ما يبكيك أكرهتك؟ قالت لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط وإنما حملني عليه الحاجة. قال فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ فنزل فقال اذهبي فالدنانير لك. ثم قال والله لا يعصي الله الكفل والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله للكفل. هكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير إضافة فالله أعلم.
تكلم عليه عندكم؟ كمل كلام الشيخ ناصر.
ضعيف
كلام الحافظ. نعم
ضعيف الشيخ. وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وإسناده غريب وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان الكفل ولم يكن.
هذا أيضا لعله وهم من الحافظ قد أخرجه الترمذي. أين صحيح ضعف الشيخ نصر؟ أين الترمذي؟
ضعيف.
ضعيفة. نعم. لكن قال المحشي عنده أنه رواه الترمذي في قول الحافظ لم يروي أحد من أصحاب الكتب الستة لعله وهم والله أعلم. ها؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد ليس من أصحاب الكتب الستة إنما إذا قال رواه 7 فيدخل فيهم الإمام أحمد وهذا اصطلاح لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله. رواه 7 يعني الكتب الستة ومعهم الإمام أحمد. رواه 5 يعني أصحاب السنن ومعهم الإمام أحمد. رواه 6 يعني أصحاب السنن والشيخان البخاري ومسلم. 3 يعني أصحاب السنن على ابن ماجه. نعم. ضعف الترمذي أيضا. نعم. إذن قول الحافظ أنه لم يروي أحد أصحاب الكتب الستة هذا وهم منه رحمه الله. أحد معه الترمذي؟ سنة الترمذي موجودة مضغوطة هنا يا حمدي؟ نعم موجودة. انظر يا حمد هنا من ينظر هذا؟ انظر يا عمر انظر هذا الحديث سنة الترمذي 2496. نعم موجود. اقرأ اعطي الميكروفون. نعم نفس الرقم.
نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى السلسلة الضعيفة حديث 4083 كان الكفل من بني إسرائيل يتورع عن ذنب عامله فأتته امرأة فأعطاها فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت. الحديث. قال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة ضعيف، رواه الترمذي وأحمد وأبو يعلى والحاكم والبيهقي في الشعب والخطيب في التاريخ وابن عساكر عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر المرفوع. وقال الترمذي هذا حديث حسن، قد رواه الشيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه، وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفعه، وروى أبو بكر بن عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطأ فيه وقال عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وهو غير محفوظ. قلت وصله ابن حبان في الموارد عن أبي بكر بن عياش إلا أنه قال ذو الكفل، وهذا خطأ آخر لمخالفته ما تقدم. وقد قال ابن كثير في التاريخ عقب حكايته تحسين الترمذي إياه فهو حديث غريب جدا وفي إسناده نظر، فإن سعدا هذا قال أبو حاتم لا أعرف إلا بحديث واحد، ووثقه ابن حبان ولم يروي عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازي، فالله أعلم. وإن كان محفوظا فليس هو ذا الكفل، وإنما لفظ الحديث الكفل من غير إضافة، فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن، والله أعلم. ونحوه في تفسيره لسورة الأنبياء. قلت وسعد هذا مجهول كما في التقريب، لم يروي عنه غير عبد الله بن عبد الله هذا وهو الرازي. وقول الحاكم صحيح الإسناد هو من تساهله الذي اشتهر به، وإن وافقه الذهبي فإنه من غير تحقيق منه كما هو شأنه في كثير من موافقاته. وانظر رد على من صحح الحديث من المعاصرين في التعليق على ضعيف الموارد، والموقوف الذي أشار إليه الترمذي أخرجه ابن أبي شيبة.
موارد الظمآن.
نعم.
صحيح ابن حبان. نعم.
والموقوف الذي أشار إليه الترمذي أخرجه ابن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش بسنده عن الترمذي.
هذا لا صح. نعم. رحم الله الشيخ ناصر. نعم. هذا يغمز، هذا يلمز، هذا العالم الكبير يغمز ويلمز، ويأتي طفل في علم الحديث، بل ليس بطفل بعد، لم يحبو إلى علم الحديث بعد، ويقول الألباني والألباني والألباني متساهل في كذا وكلامه صحيح في كذا، ويلعبون الذي يطعم في الألباني ضال منحرف، الذي يطعم في ابن باز ضال منحرف، يطعن في الفوزان ضال منحرف، وهكذا يطعن في علماء السنة ورموز السنة هذا ضال مبتدع مهما يحاول. لا تحاول، هو لا رموز للسنة. نعم.
وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان الكفل ولم يكن ذو الكفل فلعله رجل آخر والله أعلم.
قال شيخنا هذا الحديث في متنه غرابة، ففيه أن ذا الكفل فعل ذلك مع أن ذا الكفل قرنه الله تعالى بالأنبياء، وهذا ظاهره إما أنه نبي أو رجل صالح، والحديث ضعيف السند لجهالة سعد مولى طلحة. ولعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل نفع الله بكم شيخنا، توجد مسألة بيني وبين أحد الإخوة حقيقة لا أدري كيف وصلنا إلى هذا الحال التي نحن في عليها، ولكن صرنا لا نتكلم، وإذا يراني ينظر إلي بوجه كأنه لا يبالي بي، فصرت لا أنظر إليه إلا بمثل ذلك عقابا له. وحقيقة إني الآن أظن أني أفضل، رأيت منه أخلاق سيئة، كأنه يتعصب في بعض المسائل الفقهية، ورأيت منه بعض الذنوب، فالآن أستريح من ذلك. ولكن قرأت عن الشيخ ربيع وفقه الله قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي هو ضعيف السند صحيح المتن: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، فما العمل؟ يعني لا أدري كيف يصل الحد بين إخوة سلفيين لخلاف بينهم في مسائل فقهية أنهم يتهاجروا، هذا من الجهل، وهذه أمور نفسية ليست أمور شرعية. مسائل فقهية التي مبناها على الاجتهاد لا يصح الهجر فيها ولا يصح الإنكار فيها، كيف بالهجر؟ كما نقل النووي رحمه الله الاتفاق على ذلك عند حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا، في صحيح مسلم، نقل اتفاق أن المسائل الاجتهادية لا يجوز أبدا الإنكار فيها، يعني لا تبغض أخاك بقلبك ولا تنكر بلسانك ولا تنكر عليه بيدك، وإنما لا مانع من النقاش والحوار العلمي الهادئ. أما أن الإنسان يهجر أخاه لأنه اختلف معه في مسألة فقهية، إذا لن يبقى بين المسلمين أخوة، كما ذكر الذهبي رحمه الله. وابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن القصر في منى هو السنة، ولما صلى عثمان بن عفان وكان هو الإمام الحج يومئذ رضي الله عنه صلى ابن مسعود خلفه، فسأله الناس فقال: الخلاف شر، الخلاف شر، فلا يصح أبدا مثل هذا. وليتق الله الإنسان، لا يقول مثلا: هو هجرني فأنا أهجره، هو ضربني فأنا أضربه، هو ظلمني فأنا أظلمه، هذا ليس من الدين. وإنما السنة ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لي، سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أفأصلهم؟ لي أقارب كل ما يوصلهم يقطعوه، كل ما يوصلهم يقطعوه. فقال عليه السلام: صلهم فكأنما تسفهم المل، يعني الجمر، التراب الحار، جمر الذي في التنور، صلهم فكأنما تسفهم المل. والنبي عليه السلام قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فما أسعد الشيطان بمثل هذا؟ تريد أن تسعد الشيطان؟ ورجلان إذا تقاطع بهذه الصورة لا يرفع عملهما، لا يرفع عملهما، كما في حديث عائشة عند مسلم: إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، ترفع الأعمال يوم الخميس، إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فلا ترفع بين أعمالهما على أمور الدنيا وعلى الهوى. وأيضا قال النبي عليه السلام: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الذي يصل الرحم هو من يكافئ يصل من وصله، وإنما هو الذي يصل من قطعه. فمثل هذه الأشياء من اللعب، يلعب الشيطان. الإنسان إذا هجر يهجر لله، وإذا هجر هجر هجرا جميلا، كما قال الله جل وعلا: واهجرهم هجرا جميلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو الهجر بلا أذى، الهجر الجميل والصفح الجميل، وماذا الثالث؟ والصبر الجميل، الصبر. فالإنسان صبر بلا شكوى وهجر بلا أذى، يهجره ولا يؤذيه، لا يضر أخاه المسلم، لأنه يهجره من أجل أن يصلحه لا من أجل أن يفسده. فكيف لا يوجد شيء عملية نفسية؟ كل ما اختلفت من واحد في مسألة فقهية، هل أنا من حق الآن الذي أدرسكم علي موسى أنني مثلا أرى النزول بالركبتين وصلى بجواري عبد الله مثلا فنزع على يديه، هل من حقي أن أكرهه لذلك؟ هذا غاية الجهل، هذا جهل شديد. لا، يرى، هو يرى ما يرى، يرى ما يرى. هل من حقه أن ألزم أحد مسألة اجتهادية من العلماء؟ لا، ولا أي عالم من العلماء من حقه أن يلزم أحدا بهذا أبدا. بل الإمام مالك لما أراد الحاكم المنصور في عهده الخليفة أن يحمل الناس على ما في موطأ مالك، أبى الإمام مالك وقال يا إمام إن مدارك الناس وأفهامهم متفاوتة، لا تحملهم على ذلك فيكونوا في حرج. إذا حملتهم على قول واحد هذا وإلا أنت على ضلال وعلى هوى، فهذا يكون في حرج شديد. هذا في المسائل الاجتهادية، أما المسائل وصول السنة فنعم. ولكن حتى لو وقع أخوك في مسألة وهو رجل سني ويحب السنة ويدعو إليها وينصرها، ولكن وقع في مسألة انصح يا أخي ولا تفضح واستر ولا تكشف العيب. طالما أنه على السنة وأخطأ في مسألة دله على الخير وكن حريصا على هدايته، تخيل الوقت المناسب والأسلوب الطيب والكلام الجميل. الشيخ ربيع نفسه صبر على علي حسن كم سنة؟ ها؟ أظن 8 سنين أو 7 سنين علي حسن. لماذا؟ لأن أصوله سنية، تلميذ الألباني وذكر الألباني في تلامذته، فلا بد أن يصبر عليه. لكن حينما لم يفق وصار يعني بدلا من أن يفيق بالهجر أو بالنصيحة صار يعني يدافع عن الهوى وعن البدع ونحو ذلك، فحذر من العلماء. فأحد الإخوة ولو كان طالب عندك في مرحلة من تصدر الناس التدريس وأخطأ فيك، الحمد لله ورجع وتاب الحمد لله. يعني أحد الإخوة هنا أثار مسألة وسافر إلى ليبيا بين الإخوة، كنت ذكرتها في مسألة الصحابة رضي الله عنهم، ثم اتصل بي تائبا أول أمس وأقول أنا أخطأت وهكذا وما كنت أقصد أبدا فتنة. وقلت أنت أخطأت لأنك أثرت المسألة وأنت جاهل بها، أنت جاهل، أنت يعني تجهل المسألة، لسيما أنه بان لك خلاف ما أردت أن تنشره بين الإخوة. ولكن مع ذلك الحمد لله، طالما أنك تبت الحمد لله. بل لو احتاج هذا الشيء وهو في بلده نعاونه، هذا لله ليس من أجل أي أحد. فالإنسان يصبر على إخوانه، يصبر على طلابه، يصبر على شيوخه، يصبر على إخوانه المسلمين. ما ينفعك إذا ضل هذا الشخص، ما ينفعك. قد يكون بين أخ خلقه فيه شيء أو أخين أو 3 أو 10 لكنه سلفي، فنصبر على أذاه في جانب الخلق ومع ذلك ننصح ونبين له وهكذا. فأرجو الإخوة أن نتراحم ونترافق، يرفق بعضنا ببعض رفقا أهل السنة بأهل السنة. ولسان الشيخ العباد في هذا جيدة، رفقا أهل السنة بأهل السنة، وليس المقصود بها رفقا أهل السنة بأهل البدعة، لا، بأهل السنة. يقول شيخنا أسأل الله لكم التوفيق والسداد في القول والعمل، ما هو الدليل على أن المستعير يضمن العارية سواء فرط أو لم يفرط، والدليل على أن صاحب الأمانة لا يضمن إلا إذا فرط؟ هذا ذكره العلماء، ذكره العلم ومر بنا في كتاب العدة ترجع إليه. أحسن الله عليكم، ما السنة بعد ولادة الطفل بارك الله فيكم؟ السنة بعد ولادة الطفل العقيقة في اليوم 7، فإن لم يتأثر في 14، فإن لم يتيسر فمتى تيسر له، عن المولود عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه واحدة. فإن لم يتيسر له شاتان لا بأس عند بعض أهل العلم أنه يذبح عن المولود عن الذكر شاه واحدة. الحديث أنه سنعق عن الحسن والحسين بكبشين أملحين أقرنين، قيل عن كل منهما وقيل عن كل واحد كبش. وأيضا من السنة أن يحلق رأس الصغير ويوزن قدره فضة ويوزع على الفقراء من المسلمين، وأيضا يحنك، يأخذ تمر طري ويدلك به لثة المريء الطفل، لأن ابن القيم ذكر أنه يخرج فصيح اللسان، جعله فصيحا في لسانه. وأما الختام في اليوم 7 فكنا نقول به، ثم نصحنا أحد الإخوة جزاه الله خيرا بكلام للشيخ ناصر وأن الشيخ أيضا تراجع عن هذا ولم يثبت حديث صحيح في ختان المولود في اليوم السابع، وإنما متى تيسر فإنه يختنه. وأيضا في الحقيقة هذا كان يكون في مشقة على الطفل صغير ما زال صغير، فالختان اليوم السابع لا نعلم فيه سنة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير، ما معنى الجنة والنار لا تبيدان؟ يعني أنهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. يقول أحسن الله إليكم شيخنا في مسألة حرف إذ، وجدت في قاموس المحيط عند الفيروز بادي قال في إذ تدل على الماضي مبني على السكون وحقه إضافته إلى جملة وتكون اسما للزمن الماضي إلى أن قال واسما للزمن المستقبل يومئذ تحدث أخبارها وللتعليل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم وللمفاجأة وهي الواقعة بعد إيه ماذا بين وبينما. وقال الشيخ السعدي في هذه الآية إذ ظلمتم لأنكم اشتركتم في الظلم. نعم بارك الله فيك، هذه فائدة. نعم وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.